السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإخوة في الوفد المبارك من دارفور والخرطوم، الإخوة في بعثة الحج السودانية، والإخوة في سفراء المعرفة، أرحب بكم جميعا وأسأل الله جل في علاه أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وإيمان وبركة وإحسان. اسمحوا لي قليلا أن أبتعد عن الطقوس والبروتوكولات المتعلقة بمثل هذه اللقاءات لأغوص في أغوار النفس وأخرج شيئا من مكنوناتها وأعبر عما يدور في خلجاتها من معاني الحب والتقدير، بل ومن معاني الشكر الجزيل لكل من كان سببا في مثل هذا اللقاء. وقبل ذلك، الحمد لله جل في علاه الذي عز كماله فلا تدركه الأفهام، وسمى جلاله فلا تحيط به الأفهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. الحمد لله الذي بلغنا جميعا مواسم الخيرات وأعاننا فيها على الطاعات وأخذ بنواصينا إلى القربات، بل وفتح لنا أبوابه لحط الخطايا والسيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. دائما في مثل هذه اللحظات بعد الانتهاء من هذا المنسك الجليل، يعني يدور في خلجات النفس عواطف كثيرة جدا متجاذبة، عاطفة بالفرح والسرور بهذه العبادة لأمر الله عز وجل. بذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وعاطفة أخرى بالفرح والحبور والغبطة باللقاء بمثل هذه الوجوه المباركة والنخبة المتلألئة، وعاطفة أخرى وهي اعتصار شيء من الحزن واللوعة على فراق هذه الصحبة، وكذلك على وداع هذه البقعة المباركة من النسك الجليل والركن الركين وهو هذا الحج. فعواطف كثيرة جدا تدور في خلجات النفس، لكن المؤمن الحق هو الذي يستثمر هذه العواطف لما يستقبله من الزمان. فكل ما كنا نؤمله قبل أيام مرت مرور الرياح، وهذه من علامات الساعة أن تتتابع اللحظات وأن تتسارع الأوقات. يعني كنا قبل لحظات وقبل أيام تملأنا آمال سوف وعسى وسأفعل، ثم ما هي إلا لحظات مرت مرور الرياح أصبحت مجرد ذكريات. فمنا من صدق الله ما وعده، ومنا من تخلل ذلك شيء من النقص، والله جل في علاه غفور رحيم يقبل التوبة من عباده. فإذا معاني كثيرة جدا، لكننا إذا تفكرنا في حقائق مقاصد الحج لوجدنا أنها تنحصر في أصلين لا ثالث لهم. جميع المقاصد التي يتكلم فيها الناس حول الحج منحصرة في أصلين: الأصل الأول إصلاح ما بينك وبين الله، والأصل الثاني إصلاح ما بينك وبين الناس. وجميع ما تفعله في الحج يصب في هذين الأصلين، واللذان هما صنوان متلازمان لا ينفكان. إصلاح ما بينك وبين الله تبدأه في أول لحظة حينما تقول لبيك اللهم لبيك، أي أنني مقيم على طاعتك، معاهد لك على عبادتك دون غيرك في جميع أوقاتي. فإذا العلاقة مع الله، ثم تستمر في هذه العلاقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، فهو النموذج الممتثل أمامنا الذي هو محل الاتساء والاقتداء في تحقيق هذه العلاقة مع رب الأرض والسماء. لذلك دائما أتفكر في هذه الجموع، وماذا تفعل؟ ماذا تفعل هذه الجموع؟ هي متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الهداة والذي أصلح ما بينه وبين الله، بل هو أصل هذه العلقة التي أوصلت إلينا الرسالة. فلذلك ما أحسن ما قال الشاعر وهو يتمنى أن يكون مع تلك الصحبة، يقول: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، فأنبري لرسول الله ألفمه على جبين نقي طاهر النظر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت، سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته، ومن قضى من لقاء المصطفى وطري، أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر. هذه المعاني العظيمة هي لإصلاح ما بينك وبين الله، وقطع جميع العلائق بينك وبين الرب الخالق. أما الأصل الثاني وهو الإصلاح ما بينك وبين الناس، لو تأملنا في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه أصل لهذا الأصل في أكثر من 10 مواضع في الحج، وهو الإصلاح ما بين الناس وأداء الحقوق وعدم انتهاك حرمة هذا المسلم. في اليوم المشهود في يوم عرفة في تلك الخطبة العظيمة كان المشهد الأول، حينما قال: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ والصحابة تعجبوا من السؤال، فقال: أليس يوم عرفة؟ أليس شهر الله المحرم؟ أليس بلد الله الحرام؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذه العبارة كررها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كما في صحيح مسلم، فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ وعاد الكلمة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم جاء في أيام التشريق كما في السنن وقال: أي يوم هذا؟ وهي أيضا رواية صحيحة. فقال الله ورسوله أعلم، قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ثم جاء عند الرمي قبل ذلك فبدأ يقول: لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصب بعضكم بعضا، يعني ينشر مبدأ التراحم ومبدأ التعاطف بين المسلمين الذين هم كالجسد الواحد. ثم جاء في خطبة منى وهي الخطبة المشهودة في الصحيحين، فقال لجرير بن عبد الله البجلي: استنصت الناس، استنصت الناس يعني خلي الناس يسمع، استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في منى كما في الصحيحين، شبه المتقاتلين من المسلمين بالكفار، ليسوا لأنهم خرجوا من الدين ولكن لأنهم تشبهوا بأعمال غير المسلمين، فالمسلمون والمؤمنون في تعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد. ثم جاء بعد ذلك في الرمي أيضا في يوم النحر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لا حرج لا حرج. قال في المسند: لا حرج لا حرج إلا من انتقص حق مسلم وهو ظالم له فذلك الذي حرج وهلك. إذن سلسلة متواصلة من حصانة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسلم، ومن سياج أحاطه بهذا المسلم، بل جاء بعد ذلك وهو يطوف بالبيت كما في المسند أيضا، وقال وهو يرى الكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم أعظم حرمة منك، فإن الله حرم منك واحدة وحرم من المسلم ثلاثا. وهكذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة متألقة ومتعانقة ومتتابعة من الوصايا، التي كأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بما سيحصل لهذه الأمة من تلاطم لأمواج الفتن وتتابع حلقات المحن والاقتتال الذي نراه يمنة ويسرى في العالم الإسلامي، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه الخطبة أيضا كانت في الحجة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. تأمل في هذه الحلقات المتتابعة يتبين لك ما تنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم في نبوة صادقة وحقيقة ناطقة، حينما قال: بين يدي الساعة. وإذا سمعنا حديثا كما لا يخفى على شريف علمكم جميعا، إذا سمعنا حديثا بدايته لا تقوم الساعة حتى أو بين يدي الساعة كذا، معناه أنها علامة من علامات الساعة. قال: بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، وأشار بيده وقال: الهرج القتل. وهذه وللأسف الجراحات ما زالت تنزف في العالم الإسلامي هنا وهناك، والمسلم يتقطع قلبه من ذلك ويعني يقض مضجعه لذلك، وهو يرى هذه الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجته. هذه الحجة سميت حجة الوداع، وكل ما كان فيها سمي وصية، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري قال: إنها لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ودائما الوصية ماذا يكتب فيها؟ يكتب فيها أهم وأوجز وأخصر النصائح والتوصيات، أهم شيء. فمعناها أن ما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم من وصايا هي من أهم الوصايا، ولم أجد في حجته
كما رواها جابر من خروجه من بيته إلى رجوعه صلى الله عليه وسلم أمرا نبه عليه وأكثر منه وحذر منه بتهديد شديد وبوعيد وتأكيد أكثر من حقوق هذا المسلم، بعد أن أكد حقوق الله جل في علاه من إفراده بالتعظيم والتوحيد والإجلال والإكبار. فلذلك حينما نأتي وننظر في وصايا جانبية أيضا، جاء لعمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، إنك رجل قوي، فإذا أردت أن تستلم الحجر فإن خلا لك وإلا فلا تؤذي الضعيف، فإن خلا لك وإلا فأشر وكبر. لو عمل المسلمون بهذه الوصية لما حصل أي إشكال في الحج من التزاحم والتقاتل والتساقط تحت الأقدام وغير ذلك من المعاني التي أذهبت روحانية الحج. الحج عبارة عن علاقة مع الله عز وجل ثم علاقة مع الخلق، لذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما بره تحقيق العلاقة مع الخلق بعد تحقيق العلاقة مع الخالق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بره قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. وجميع معاني الإحسان إلى الخلق منحصرة في هذين الأصلين، كل معاني الإحسان إلى الخلق منحصرة في هذين الأصلين، إما إحسان باللسان أو بذل للإحسان، إما أن تعطيه هدية، تشفع له شفاعة، تقدم له خدمة، هذا بذل وإحسان، وإما أن تتكلم معه بكلام طيب فهذا بذل للسان. فلذلك اختصر النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما ينبغي أن يكون بين الخلق من هذه العلقة الوثيقة والوشيجة العميقة بهاتين الكلمتين: طيب الكلام يعني إحسان اللسان، وإطعام الطعام يعني بذل الإحسان، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، واللسان أفضل وأعظم أثرا من الإحسان. لذلك قد يفسد اللسان الإحسان، كما قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فقد يفسد هذا اللسان كل ما بذلته من إحسان. فلذلك هذه خلاصة كل مقاصد الحج، كل ما ينبغي أن نخرج منه، وأنتم أعلم بذلك، وإنما هي مذاكرة وملاحقة للأفكار ومعانقة بين الأنظار فقط، وإلا فهذا الأمر معلوم لديكم. كل ما ينبغي أن يخرج منه الحاج تحقيق هذين الأصلين، وهما توحيد كلمة التوحيد وهو العلاقة مع الله، وتوحيد الكلمة وهي العلاقة مع الناس. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الكلمات سحابا من الخير تمطر إيمانا في قلوبنا جميعا وتنبت أعمالا صالحة. وأكرر خالص دعائي وجزيل شكري وعاطر ثنائي لجميع أساتذة الكرام الذين تواضعوا بالجلوس بين يدي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجور وأن يصبح لنا الأمور ويشرح لنا الصدور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.